الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء للشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى إلى الحديث عن وقعة نهاوند، معركة نهاوند، وكانت من المواقع أو من المعارك الإسلامية الفاصلة بين المسلمين والفرس في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: أما ملك الفرس فإنه لما اجتمعت له الجموع بنهاوند، يعني في هذا الوقت كان ملك الفرس اللي هو يزدجرد، اللي هو كان كسرى الفرس في ذلك الوقت، وكان المسلمون يلاحقونه كلما اتخذ يعني بلدا عاصمة له ومستقرا له، يعني لاحقه المسلمون وانتقل إلى بلد أخرى. في ذلك الوقت يعني كان ملك الفرس اللي هو يزدجرد اجتمعت له الجموع بنهاوند، قال: من بلاد الجبل جنوبي همذان. قال: سار إليهم من مرو. هنا يصف يعني موقع نهاوند أنها بلدة من بلاد الجبل وأنها جنوبية همذان، وأنه سار إليهم من مرو، يعني في ذلك الوقت كان كسرى اللي هو يزدجرد اللي هو ملك الفرس كان في مرو، وقام بمساعدته الملوك بين الباب والسند وخراسان وحلوان. قال: هذه حدود المملكة الفارسية. كلها أسماء بلاد الآن اللي هي الباب والسند وخراسان وحلوان، فهذه حدود المملكة الفارسية من الشمال والجنوب والشرق والغرب، فهذه كانت حدود مملكة الفرس في ذلك الوقت. فيقول يعني ساعده الملوك، ويعني أخذ يعد كسرى اللي هو ملك الفرس يعد يعني العدة لمعركة فاصلة مع المسلمين، واجتمعت له الجموع في منطقة نهاوند. قال: فكتب سعد بالخبر. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان أمير الكوفة في ذلك الوقت، وكتب بالخبر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولو تذكرون يعني كما ذكرنا في الدرس الماضي والذي قبله، يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد قسم العراق بعدما اتسعت الفتوحات العراق و بلاد فارس، يعني بصفة عامة العراق وإيران والتي دخلت في بلاد الأجزاء التي دخلت في حوزة المسلمين، فقسمها إلى إقليمين: إقليم شمالي وعاصمته الكوفة وأميره سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وجعل يعني إقليما جنوبيا جنوبيا عاصمته البصرة وأميره عتبة بن غزوان رضي الله عنه وأرضاه. والبلاد اللي هي المذكورة هنا اللي هي الباب وهمذان، هذه كلها كانت تابعة للكوفة، كانت تابعة للكوفة، فهو يعني سعد رضي الله عنه يحكم الكوفة والقسم الشمالي من العراق والقسم الشمالي من إيران أيضا، وعتبة بن غزوان له البصرة والجزء الجنوبي من العراق والجزء الجنوبي أيضا من إيران يعني الحالي. فسعد رضي الله عنه كتب إلى عمر بالخبر يعني أن ملك الفرس جمع الجموع في نهاوند. قال: وفي هذا الوقت اشتكى سعدا جماعة من أهل الكوفة. اشتكى سعدا جماعة من أهل الكوفة، يعني سعد مشغول بالمعارك مع الفرس والقيام بشؤون المسلمين، ناس من أهل الكوفة ذهبوا إلى عمر رضي الله عنه واشتكوا سعدا، واتهموه بأنه لا يعدل. وطبعا كانت يعني زعموا يعني الشكوى اللي وصلت إلى عمر رضي الله عنه، يعني وقصة هذه الشكوى موجودة في صحيح البخاري، فقالوا إنه لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، قال يعني وما تركوا شيئا يعني إلا عابوه به حتى زعموا أنه لا يحسن يصلي يعني ولا يعوذ بالله. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. فوصلت الشكوى إلى عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: والله لا يمنعني ما نزل بالمسلمين عن النظر في شكواهم، لا يمنعني ما نزل بالمسلمين عن النظر في شكواهم. واستقدم سعدا، فعمر رضي الله عنه قال يعني رغم حاجة المسلمين إلى سعد وظروف الوقت يعني وقيام سعد من مهام يعني كبيرة في مقاتلة الفرس وكذا، قال لكن لا يمنعني هذا أن أنظر في شكواه. قال: واستقدم سعدا فخلف على عمله. عمر رضي الله عنه استقدم سعد بن أبي وقاص إلى المدينة، طلب منه أن يحضر إلى المدينة يعني يستفسر منه عن هذا الإشكال وسبب هذه الشكوى. قال: فخلف على عمله عبد الله بن عبد الله ابن عتبان. هذا سعد رضي الله عنه تركه أميرا على الكوفة يعني نائبا عنه، وتوجه إلى المدينة قال: وحقق عمر ما نسب إلى سعد بواسطة محمد بن مسلم. الآن طبعا لما قدم سعد على عمر رضي الله عنه فسأله عمر يعني وقال يعني قال للسعد: يا سعد، إن ناسا من أهل الكوفة يعني زعموا أنك لا تعدل وأنك لا تقسم بالسوية، وما حتى زعموا أنك لا تحسن تصلي. فقال له سعد رضي الله عنه قال: أما إني والله لأصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. قال: أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، لا أحيد عنها ولا أخالفها في شيء، أركض في الأوليين يعني أطيل الركعتين الأوليين وأحذف في الأخريين وأخفف الركعتين الأخريين. فقال يعني ما أدري ما سبب يعني هذه الشكوى. فقال عمر رضي الله عنه قال: هكذا الظن بك يا أبا إسحاق. يعني عمر رضي الله عنه ما كان يصدق هذه التهمة، لكن يعني لكمال إنصافه وعدله أمر بالتحقيق يعني في المسألة، وحقق في المسألة بواسطة محمد بن مسلمة رضي الله عنه، الصحابي الكريم محمد بن مسلمة الذي كان يقتص آثار من شكي من العمال، وكان مكلفا بهذه المهمة من عمر رضي الله عنه أنه يتتبع شكاوى الرعية من الأمراء ويحقق يتولى التحقيق فيها والتثبت من هذه الشكوى. قال: فوجده بريئا. طبعا تفاصيل القصة يعني موجودة في صحيح البخاري وغيره، يعني أن محمد بن مسلمة ذهب يعني إلى الكوفة وأخذ يدور على مساجدها يعني مسجدا في مساجد الكوفة ويسأل الناس، فكلما ذهب إلى مكان يعني أثنوا خيرا، ما يذهب إلى مسجد أو مكان إلا أثنوا خيرا، إلا مسجد بني أسد. مسجد بني أسد كان فذهب يعني إلى كانت المساجد يعني حسب القبائل كده موزعة في الكوفة، فمسجد بني أسد يعني كان فيه رجل يقال له أبو سعد. يعني انحصرت الشكوى في النهاية في شخص واحد، يعني دايما سبحان الله تجد الفتن وكذا تلاقي مصدرها واحد بس الناس يتناقلون الخبر وكذا، في وقت الجد يعني يتحقق في الموضوع كل واحد يتبرأ من عهدته، يعني لغاية ما رست على رجل اسمه أبو سعدة من بني أسد أو كذا في مسجد بني أسد وكذا، فاتضح أن هذا هو مصدر هذه الدعوة، وهو الذي اتهم سعدا بأنه لا يعدل وأنه كذا مصدر هذه الشيء. فوصل الأمر يعني إلى يعني محمد بن مسلمة، أخبر عمر رضي الله عنه جميع أهل الكوفة يعني اتضح أنهم يثنون على سعد خيرا وأنه لا يوجد إلا هذا الرجل اللي كان يعني مصدر هذه الشكوى. فطبعا سعد رضي الله عنه يعني قال: أما إني لأول من رمى، لما سأله عمر وعرف يعني مصدر الشكوى من بني سعد من بني أسد أو من هذا الرجل منهم، فقال: أما إني لأول من رمى بسهم في سبيل الله. ثم تأتي بنو أسد يعذرونني على الإسلام، يعني ينتقدونني في يعني في ديني وفي إسلامي وكذا. وكان سعد رضي الله عنه وأرضاه، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أجب دعوته وسدد رميته، كان دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة الدعوة، كان مستجاب الدعوة رضي الله عنه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يفخر به ويقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله عليه الصلاة والسلام. فالمهم يعني أن سعد رضي الله عنه دعا على هذا الرجل، قال اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، دعا عليه يعني سعد رضي الله عنه هذه الدعوة. فطال عمر الرجل، وكما ذكر الرواية يعني صار يمشي في المدينة في الكوفة، وقد تهدى الحاجباه على وجهه من الكبر، ويغازل الجواري يعني والأزبلة في الطريق وكذا، فيتغزل بالجواري في الطريق ويضايق البنات وكذا. فإذا قيل له يعني أو إذا أنكر الناس عليه وكذا يقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد رضي الله عنه، فاستجاب الله تعالى دعوته. أولا مظلوم، ثم إنه رضي الله عنه كان يعني من العشرة المبشرين وكان مستجاب الدعوة رضي الله عنه. طبعا عمر رضي الله عنه لم يصدق يعني هذه الشكاوى والاتهامات يعني الظالمة، ولكنه عزل سعدا رضي الله عنه لما ذكر، يعني قال وكان عمر، ولكن عمر كان يحب ألا يكون بين الرئيس والمرؤوس بغضاء، لأن ذلك يؤدي إلى الفشل والخيبة. يعني كان من سياسة عمر رضي الله عنه أن طالما يعني من أهل البلد وكذا يعني حصل منهم شكوى تجاه رئيسهم، يقول حتى لو كانت يعني الشكاوى باطلة ولا أصل لها وكذا، فكان يعني يرى أنه من المصلحة أن يختار لهم أميرا يعني يكون بينه وبينهم يعني محبة ومودة وكذا إلى آخره. فعمر رضي الله عنه قرر عزل سعد، ولكنه يعني أشهد الناس وقال يعني إني ما عزلت سعدا عن عجز ولا خيانة، قال إني ما عزلت سعدا عن عجز ولا خيانة، ما عزلته يعني لعجز ولا عزلته لخيانة، ولكن يعني عزله يعني رأى أن المصلحة يعني في عزله وتولية غيره، لكن من غير اتهام لسعد رضي الله عنه بشيء. والذي يدل على هذا أيضا أن عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أوصى بالخلافة من بعده إلى إيه؟ إلى ستة. أمر المسلمين أن يختاروا الخليفة بعدهم من واحد من ستة، وكان من هؤلاء الستة، وهم ستة كلهم من العشرة المبشرين رضي الله عنهم، وكان منهم سعد رضي الله عنه، كان سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاه. فأمرهم أن يختاروا يعني واحدا منهم، وقال عمر رضي الله عنه قال إن أصابت الخلافة سعدا فذاك، قال إن أصابت الخلافة سعدا لو اخترتم سعدا فذاك، يعني أنا موافق على توليته الخلافة. فهو يعني ما عزلوا عن الكوفة يعني تصديقا للتهمة أو للشائعة أو كذا يعني رضي الله عنه، ولكن قال إن أصابت الخلافة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به من ولي منكم، يعني أوصى جمع الستة وقال يعني لو الخلافة لو اخترتم سعدا فذاك، فهو يعني حري بها. وقال إني ما، وعاد برضو كلمته قال إن أصابت الخلافة سعدا فذاك فإني ما عزلته عن عجز ولا خيانة، قال أنا ما عزلته لعجز ولا خيانة، إن أصابته الخلافة فهو يعني حري بها. وقال لبقية الستة يعني وإلا يعني فليستعن به من ولي منكم، اللي يلي منكم فليستعن بسعد يعني وليكن إيه مستشارا له ووزيرا له رضي الله عنه. طيب قال ولكن عمر رضي الله عنه كان يحب ألا يكون بين الرئيس والمرؤوس بغضاء، لأن ذلك يؤدي إلى الفشل والخيبة، فعزله وولى على الكوفة النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه وأرضاه، فولى النعمان بن مقرن. قال: وكان قد اقتحم جندي سابور والسوس، بلدتان من يعني بلاد فارس، وكان النعمان في ذلك الوقت يعني النعمان بن مقرن رضي الله عنه كان يعني قائدا للفتوحات في تلك الأماكن في جمع من أهل الكوفة. فأرسل إليه عمر عهد الولاية وهذا نصه. فبينما كان يعني النعمان بن مقرن يقود المعارك في جندي سابور والسوس وكذا مع ناس من أهل الكوفة، جاءه العهد من عمر رضي الله عنه بتوليته أميرا على الكوفة. قال: وهذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى النعمان بن مقرن رضي الله عنه: سلام عليك، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإنه بلغني أن جموعا من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينتي نهاوند، فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله وبعون الله وبنصر الله بمن معك من المسلمين، ولا تواطئهم وعرا فتؤذيهم، يعني لا تطأ بهم من الوطء اللي هو الدوس يعني في الأرض، بمعنى لا تسر بهم في أراضي وعرة تسبب لهم الأذى، ولا تمنعهم حقهم فتكفرهم، يعني لا تمنعهم حقهم يعني حتى لا يقع بعضهم، طبعا الكفر منه كفر يعني الكفر الأكبر ومنه كفر النعمة وكذا، يعني لا توقعهم يعني في ذنب أو معصية، ولا تدخلهم غيظة فإن رجل، والغيظة قال لي زي الموضع كثير الأشجار الملتفة يعني زي الغابات، موطن يعني غابة مليئة يعني بالأشجار التي يعني يخشى أن يضيع فيها من دخلها يعني. قال: فإن رجلا من المسلمين أحب إلي من 100,000 دينار والسلام عليك. قال من تاريخ الطبري، نقل هذا عن تاريخ الطبري. فهنا يعني عمر رضي الله عنه أمر النعمان بن مقرن رضي الله عنه، جعله أميرا على الكوفة، وكلفه أيضا بقيادة المعارك في نهاوند التي كان يعني عمر ينوي أولا أن يوجه إليها سعدا، فقرر أن يوجه الأمير الجديد اللي هو النعمان بن مقرن إلى نهاوند. طبعا النعمان بن مقرن رضي الله عنه وأرضاه يعني كان هو وإخوته نعيم بن مقرن، وكانوا ستة من الإخوة كانوا من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن المهاجرين رضي الله عنهم، ولهم يعني مواقف مشهودة يعني في المغازي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله عنه اختار النعمان بن مقرن رضي الله عنه أميرا على الكوفة ويتولى قيادة المعركة في نهاوند. قال: وأمره بالمسير إلى ماه، وماه يعني طبعا اسم اسم بلد يعني، وماه المقصودة هنا هي ماه نهاوند. قال: وماه اسم القمر يقحمونه على اسم كل بلد ذي خصب، يعني كان ماه عند الفرس اللي هو معناها القمر في لغة الفرس، وكانوا يقولون ماه نهاوند، وماه عندهم بلد اسمها ماه دينار، وماه نهاوند، وماه كذا، فأكثر من بلد اسمها ماه كذا، ف يعني ماه معناها القمر، وكما كان يعني يزعمون ان القمر يعني هو اللي يؤثر في الخصب وهو عقائد المجوس وكذا، فينسبون البلاد الى هذا. فماه المقصودة هنا اللي هي اسمها ماه نهاوند، يعني اسم مدينة يعني من توابع نهاوند وكذا. قال: لتجتمع عليه الجيوش هناك ثم يسير بهم إلى نهاوند، يعني ماه نهاوند من توابع يعني نهاوند وكذا، فأمرهم أن يتجمعوا هناك ثم يواصلوا المسير إلى نهاوند. قال: وكتب إلى عبد الله بن عبد الله خليفة سعد على الكوفة. احنا ذكرنا أن سعد رضي الله عنه استخلف على الكوفة عبد الله بن عبد الله بن عتبان فبعث أو كتب إلى عبد الله بن عبد الله اللي هو خليفة سعد على الكوفة، يأمره باستنفار الناس للتوجه إلى النعمان. هذا عمر رضي الله عنه كتب إلى عبد الله بن عبد الله يأمره إيه ب يعني استنفار الناس حتى يتوجهوا إلى النعمان ويجتمعوا معه للقتال في نهاوند. وأرسل إلى جند الأهواز يأمرهم بالمقام به ليكونوا حائلا بين أهل إقليم فارس وبين المجتمعين بنهاوند. وأرسل عمر رضي الله عنه إلى الجنود الذين في الأهواز، أمرهم إيه؟ ألا يذهبوا إلى القتال في نهاوند، ولكن يرابطون مكانهم لأنهم يقومون أيضا إيه بمهمة يعني حجز أهل إقليم فارس، قطع الطريق على أهل إقليم فارس حتى لا يعني يمدوا المجتمعين يعني في لقتال المسلمين في نهاوند. قال: فلما اجتمعت الجيوش عند النعمان أرسل عمرو بن سني وعمرو بن معدي كرب وطلحة بن خويلد يكتشفون الطريق بين ماء ونهاوند. النعمان بن مقرن الآن رضي الله عنه اجتمعت له الجيوش الإسلامية في منطقة ماء، وهو يريد أن يتوجه إلى نهاوند المكان الذي اجتمعت فيه الجيوش الفارسية ليقاتله. فبعث هؤلاء الثلاثة اللي هم عمرو بن سني وعمرو بن معدي كرب وطليحة بن خويلد. لو تذكرون طليحة بن خويلد الأسدي، هذا اللي كان إيه؟ كان ادعى النبوة، ثم تاب يعني وندم ورجع إلى الإسلام وحسن إسلامه بعد ذلك، وصار يعني له مواقف يعني مشهودة في الفتوحات الإسلامية وختم له بخير يعني. فالآن إيه؟ أرسل هؤلاء الثلاثة يكتشفون الطريق بين ماء ونهاوند، لأنه إيه يعني سبب ذلك يعني خشية النعمان أن يكون في الطريق يعني يوجد بعض الجيوش أو الكمائن أو كذا تعترض يعني مسير المسلمين أو وطبيعة الأرض وكذا التي بينهم وبين نهاوند وكذا. قال: فأما عمرو بن سني فرجع من ليلته، ذهب يعني ما كملش ليلة، مشى صار شوية كده بحث في الأرض ورجع يعني لم يوصل يعني جزء من ليلة يعني، ثم إيه رجع مرة أخرى. فقيل له: ما أرجعك؟ قالوا له: ما أرجعك، ماذا لم توصل يعني استكشاف الطريق إلى نهاوند؟ فقال: لم أكن بأرض العجم. قال: هذه أرض لا أعرفها وأنا ما كنت فيها من قبل، في ذلك الوقت ما في يعني GPS ولا مش عارف إيه الأدوات يعني. فقال: هذه أنا لم أكن بأرض العجم، وقتلت أرض جاهلها وقتل أرضا عالمها. كل الأرض الأرض تقتل إيه الجاهل بها، والعالم بالأرض هو يقتل الإيه الأرض، يعني العالم بالأرض يقتلها يعني لا يبقى الذي عنده خبرة يعني بأرض دايما يسافر فيها ويعرف يعني خباياها وكذا يقتلها، معناه يقطعها بيسر وسهولة و يعني ولا يبالي بها. واللي يصير في أرض غريبة عليهم ما صار فيها من قبل، وخاصة يعني لا توجد وسائل يعني الاستدلال على الطريق ولا كذا، تقتله الأرض يعني ويخشى عليها أن يضيع فيها وكذا. فاعتذر يعني بأنه غريب عن المكان والأرض يعني غريبة عليه ولا يستطيع يعني أن يفيد المسلمين فيها بشيء. وأما عمرو بن معدي كرب فرجع صبيحة اليوم الثاني، فسئل عما رآه فقال: سرنا يوما وليلة فلم نرى شيئا. عمرو بن معدي كرب رجع يعني اليوم اللي بعده، قال: سرنا يوما كاملا، الطريق يعني مسيرة يوم، الطريق سالك يعني ولا ليس فيه يعني ضرر على المسلمين، مسيرة يوم، احنا سرنا يعني يوما كاملا وكذا، فسرنا يوما وليلة يعني اللي هي مسيرة اليوم الثاني. جزاكم الله خيرا، الله يبارك. فقال: سرنا يوما وليلة فلم نرى شيئا، يعني الطريق سالك يعني لغاية مسيرة يوم وليلة يعني. قال: وأما طليحة فلم يزل سائرا حتى رأى جيش الفرس وعرفه. كان طليحة كان أجرأهم يعني وأشجعهم، فإيه رضي الله عنه يعني ورحمهم الله يعني أجمعين. فصار يعني ووصل الايه المسير حتى وصل إلى جيش الفرس ورآه وعرفه، فرجع وأخبرهم أن ليس بينهم وبين نهاوان شيء يكرهونه. فرجع وأخبر الأمير، قال أنا سرت لغاية ما وصلت إلى نهاوان ورأيت جيش الفرس يعني بعيني، والطريق يعني سالك وليس بينكم وبينهم شيء تكرهونه. قال فسار النعمان بالجيش وعلى مقدمته أخوه نعيم بن مقرن، فكان قائد الأمير اللي هو النعمان، وقائد مقدمة الجيش أخوه نعيم بن مقرن، وعلى مجنبتيه اللي هي الميمنة والميسرة، الجيش اللي هو مقدمة وميمنة وميسرة المجنبتين، كان على المجنبتين ايه، على اخوه سويد بن مقرن، واحد ثاني من اخواته اللي هو سويد بن مقرن، وحذيفة بن اليمان، دول ايه اميران على المجنبتين. قال وعلى المجردة القعقاع، المجردة يعني قالوا زي تكون ايه فرقة من الجيش يعني منفصلة عنه، تكلف يعني ببعض المهام، تكون يعني فرقة مجردة يعني مفصولة، ودايما هذه الفرقة يعني زي تكلف يعني، يأتينا ان دايما القعقاع كان يكلف ايه باشعال القتال، ويكون فرقة يعني فيها نوع من التميز يعني، واكثر يعني يختار لها يعني مجموعة من الجند ممن عرفوا يعني بمزيد من الشجاعة والاقدام. وعلى الساقة مجاشع بن مسعود، الساقة اللي هي ايه مؤخرة الجيش، كان عليها مجاشع بن مسعود. فهؤلاء الأمراء يعني رضي الله عنه. قال وجاءهم مدد من المدينة عليهم المغيرة بن شعبة. في تلك الأثناء كان عمر رضي الله عنه في المدينة، جهز جيشا آخر بقيادة المغيرة بن شعبة، وأمرهم أن يتوجهوا مددا للجيش المسلم في نهاوند. ف يعني بينما جيش المسلمين يعني متوجه إلى نهاوند، إذا بهم يصل إليهم مدد من المدينة بقيادة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قال فلما وصلوا نهاوند كبر النعمان فكبر الجند، النعمان كبر قال الله أكبر فكبر الجند، ثم حطوا الأثقال، وضعوا أمتعتهم. قال وضرب فسطاط النعمان أكابر الكوفة، يقول الفسطاط اللي هو الخيمة يعني، فالذين بنوا له الفسطاط يعني يدقون له الأوتاد وينصبون له الخيمة، نعمان اللي هو الأمير، فالذين بنوا له الفسطاط قال أكابر الكوفة حذيفة بن اليمان وعقبة بن عامر والمغيرة بن شعبة وبشير بن الخصاصية وحنظلة الكاتب وجرير بن عبد الله البجلي والأشعث بن قيس. هؤلاء يعني سبعة يعني من ايه من اعلام يعني الصحابه رضي الله عنهم، من الكبراء يعني، هم الذين نصبوا للنعمان بن مقرن خيمته يعني، وبنوا له فسطاطه. قال وغيرهم فلم ير بناء فسطاط بالعربي كهؤلاء، قال لم ير بناء، قال يعني فسر هذا الفسطاط يعني مضرب المثل يعني، ما رؤي فسطاط شارك في بنائه يعني مثل هذا الجمع يعني من ايه من خيرة الصحابة الكرام. قال ثم أنشب المسلمون القتال، فقاتلوا يوم الأربعاء ويوم الخميس، قال وفي يوم الجمعة انحجز الفرس في خنادقهم، يوم الجمعة الفرس لم يخرجوا للقتال، دخلوا انحجزوا في الخنادق، وكان طريقة الفرس دايما يحفرون الخنادق يعني حول الأراضي الأرض المعركة وكذا، يحيطون أرض المعركة بخندق يعني محفور في الأرض لا تستطيع الخيول يعني أن تقتحمه وكذا. فالفرس ويكون لهم يعني جسر أو مكان يعبرون منه وكذا إذا رغبوا في العبور، وإذا لم يرغبوا يكونون متخندقين ومتحصنين داخل الخنادق. فخاف المسلمون أن يطول عليهم الانتظار فتشاوروا فيما يفعلون. الآن طبعا الفرس هم أهل البلد، فعندهم يعني زادهم ومتاعه وطعامهم وكذا، لكن المسلمون هم الذين يحاصرون البلد، فالتعب يعني والمشقة في طول الحصار تكون دايما على الايه، على الغرباء المحاصرين للبلد، اما اهل البلد يعني يكون تحملهم للحصار دايما ايه اقوى من تحمل الجيش المحاصر يعني، الا ان يكون للجيش المحاصر هذا ايه يعني من يمده باستمرار وكذا. لكن يقول يعني فخاف المسلمون ان يطول الانتظار، فتشاوروا فيما يفعلون، ثم اقروا على ان يامروا القعقاع بانشاب القتال. يعني المسلمون تشاوروا ماذا يفعلون، ف يعني قرروا ايه ان يسلكوا هذه الحيله، ان يامروا القعقاع بانشاب القتال، فاذا قاتله الفرس اظهر الهزيمه امامهم. فقرر قادة المسلمين يعني أن يأمروا القعقاع أن ينشب القتال، ثم يعني هو قائد الفرقة اللي هي المجردة يعني قالوا خذ فرقتك اللي هي المجردة هذه واشتبك مع الفرس، ثم إذا يعني بدأ القتال أظهر أنك انهزمت وفر هاربا أمامهم. فإذا تبعوه وصاروا بين المسلمين قاتلوهم ويقضي الله ما يشاء. يعني يكون له مثل الطعم يعني او ال يعني فيدخل اولا واجعلهم اظهر الهزيمه وفر هاربا امامهم، فاذا تبعوك سيتبعونك ويبرزون للمسلمين، فبقيه الجيش يعني حينئذ ينضم للقتال ويقاتلون. كما في طبعا قال تعالى ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد، فمتحرفا لقتال هذا من التحرف للقتال، وليهم يومئذ دبره يعني كحيله من حيل القتال ويعني لمصلحه يعني القتال وكذا، يعني هو يتعمد ان هو ينهزم يعني لغرض يعني ان يبلي في يعني بلاء حسنا وكذا في القتال يعني بحيلة من الحيل أو وسيلة. قال فأمر النعمان القعقاع أن ينشب القتال ففعل، فخرج الفرس من خنادقهم فأظهر القعقاع الهزيمة أمامهم فتبعوه فرحين لأنهم لم يروا مثل ذلك من المسلمين قبل الآن. فقال يعني ما رأوا يعني هزيمة سريعة كده من المسلمين قبل الآن، ومع ذلك يعني انخدعوا بهذه الخديعة. قال ولم يزالوا حتى قاربوا الجيش، لم يزالوا يلاحقون القعقاع حتى اقتربوا من جيش المسلمين، فأمر النعمان جنده ألا يحاربوا حتى يأذن لهم، وانتظر الساعة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يقاتل فيها إذا زالت الشمس، هو وقت الزوال وقت الظهر. فلما حانت يعني هذه الساعة وقت الزوال، وقال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب إنه يقاتل يعني في هذه الساعة وقت الزوال، فلما حانت حمل وكبر فتبعه المسلمون. حمل النعمان وبدأ الهجوم على الفرس وكبر وتبعه المسلمون، وقال إن قتلت فالأمير بعدي حذيفة. قال إن قتلت فالأمير بعدي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قال وقاتل المسلمون والفرس قتالا لم يروا مثله ولا يوم القادسية. يعني قال يعني كان القتال يعني شديدا لدرجة يعني انه صار يشبه يعني بيوم القادسية، ويقال يعني انه لعله كان اشد من قتال يوم القادسية. وفي اثناء القتال استشهد النعمان رضي الله عنه، فسجاه أخوه نعيم، هو نعيم بن مقرن، وكتم موته عن الجند لئلا يهنوا، وأخذ الراية حذيفة، كتم الأمر عن الجند حتى لا يدب إليهم الوهن يعني والضعف، وأخفى يعني أمر استشهاد الأمير، وسلمت الراية لحذيفة رضي الله عنه، واستمر القتال إلى آخر النهار. قال ولما أظلم الليل انهزم الفرس وعمي عليهم الطريق. دخل الليل فالفرس انهزموا وعمي عليهم الطريق، يعني ضلوا عن الطريق صاروا لا يعرفون كيف يرجعون إلى مكانهم. فتركوه وأخذوا نحو اللهب الذي كانوا يعبدونه، والعياذ بالله كان لهم لهب، نار ضخمة عظيمة يعني كانوا يعبدونها والعياذ بالله، ويحرصون على أن تبقى مشتعلة يعني دائما، يتناوبون على إشعالها وكذا. وأخذوا نحو اللهب الذي كانوا يعبدونه فوقع فيه كثير منهم والعياذ بالله، يعني درجة من فزعهم من المسلمين وشدة يعني هربهم وفرارهم صار يسقطون في النار والعياذ بالله التي كانوا يعبدونها. ولم يفلت إلا الشريد، لم يفلت إلا الشريد، يعني كانت الشريد يعني بمعنى يعني النوادر منهم الذين يعني نجوا من هذه المقتلة يعني. ونجى الفيروزان من بين الصرعى، الفيروزان من قادة الجيش الفرس، نجا من بين الصرعى، كان بين يعني كان وسط الذين يظن انهم قتلوا ولكنه يعني نجا من بينهم. فذهب شمالا نحو همذان، ذهب شمالا نحو همذان، فتبعته فصيلة من الجيش. ويقول يعني ان همذان اكبر مدينة بالجبال، يعني في اقليم في بلاد فارس يقال له الجبال يعني، وكانت اكبر مدينة فيه اللي هي همذان، وكانت اربعة فراسخ في اربعة فراسخ، الفرسخ ثلاث اميال يعني، ما نقول اربعة فراسخ يعني 12 ميلا في 12 ميلا، يعني كانت المدينة عبارة عن مربع 12 ميلا في 12 ميلا. همذان نعم ينسب اليها الهمذاني، ودائما برضو يلاحظ ان في قبيلة من قبائل العرب اسمها همدان، وفي همدان هذه قبيلة من قبائل العرب في اليمن يعني في الجنوب، فمن العرب يقال فلان وفلان الهمداني، ومن الفرس عندهم ينسبون الى مدينة اللي هي همذان، يوجد في انساب العلماء وكلمة فلان وفلان الهمداني، نقول همداني يعني من عربي منسوب الى قبيلة همدان في اليمن، ولما يقال الهمذاني يعني فارسي منسوب الى مدينة همذان في بلاد فارس. فالفرق بينهم الفتحة والزال، يعني هذه همذان، همذان بالفتحة وبالزال المعجمة اللي عليها نقطة، هذه في إيران. نعم كما قال. فتبعته فصيلة من الجيش، تبعوا الفيروزان، وقتلوه بثنية همذان. مجموعة من جيش المسلمين لاحظوا من الايه ان الفيروزان يعني نجا من ولاحظوه يعني يفر بين قام من بين الصرعى القتلى، ولاحظوه انه يفر ويهرب، فلاحقه فريق من جيش المسلمين وقتلوه بثنية همذان، وفتحوا همذان صلحا، فتح المسلمون همذان صلحا، يعني بعد ما حصلت هذه المعركة اهل همذان صالحوا المسلمين. الصلح يعني دائما يكون ايه انهم يدفعون جزية للمسلمين ويدفعون لهم يعني يتفق معهم المسلمون على مقدار المال الذي يدفعونه للمسلمين سنويا، ويعاهدهم المسلمون انهم ايه يعني لا يعتدون عليهم ولا يؤذونهم، وهم يعاهدون المسلمين انهم لا يقاتلون المسلمين ولا يعينون اعداء المسلمين وكذا. ففتحوا همذان الصلح. قال ولما بلغ الماهين هذا الخبر بادروا الى طلب الصلح. برضو الماهين اسم مدينة او كده، احنا قلنا ماه يعني دايما في ماه همذان وماه دينار وماه شركة، فمنطقة يعني قال لها الماهين يعني كأنها من قريتين او مدينتين كل منهم اسمها ماه او كده. فبلغ اهلها هذا الخبر بادروا الى طلب الصلح فاجيبوا، يعني اللي هم اهل ايه اهل هاتين المدينتين اللتين كل منهما اسمها ماه، يعني اهل مدينتين كل منهما اسمها ماه، ماه كذا وماه كذا. ف بلغهم الخبر فبادروا الى طلب الصلح فاجيبوا. قال وهذا نص كتاب عهدهم، هذا نص كتاب عهدهم عن الطبري، يعني نص كتاب الصلح وكذا ينقل عن تاريخ الطبري. قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى حذيفة بن اليمان الأمير الآن هو حذيفة. احنا قلنا ان النعمان بن مقرن رضي الله عنه توفي في الايه، استشهد في المعركة، والآن حذيفة هو يعني يكتب العهد لأنه هو الأمير الآن. فقال: هذا ما أعطى حذيفة بن اليمان أهل ماه، أهل ماهي بهرازان، هذا اسم البلد، أهل ماه بهرازان، أعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وأراضيهم، لا يغيرون أو لا يغيرون عن ملة، يعني لا يطلب منهم، لا يعني يجبرهم المسلمون على تغيير دينهم، ولا يحال بينهم، لا يغيرون عن ملة ولا يحال بينهم وبين شرائعهم. يعني المسلمون يعني طبعا دايما الصلح يكون فيه تعهد من الطرفين، يعني فمن قبل المسلمين يتعهدون بأنهم لن يجبروهم على تغيير دينهم ولا على تغيير شرائعهم، ولهم المنعة يعني ولهم الحماية، المسلمون يحمونهم يعني ويدفعون عنهم، ولهم المنعة ما أدوا الجزية في كل سنة إلى من وليهم، طالما أنهم يؤدون الجزية كل سنة إلى الوالي الذي يعينه المسلمون ويكلفونه بتحصيل الجزية منهم، فطالما يفعلون ذلك لهم المنعة، يعني يحميهم المسلمون ويمنعون من يؤذيهم. على كل حالم، حالم يعني بالغ، يعني محتلم أو بالغ، على كل حالم في ماله ونفسه على قدر طاقته، وما يعني مقدار الجزية على قدر الطاقة لكل من ايه، لكل بالغ، كان مرات يفرضون على كل بالغ دينار او يفرضون، يعني في معظم اللي كان معمول به في عهد عمر رضي الله عنه كان يفرضون دينارا مرة بالسنة على كل بالغ، يعني طالما يقدر على هذا، والفقير يعفى عنه. قال: على قدر طاقته، وما ارشدوا ابن السبيل، واصلحوا الطرق، وقروا جنود المسلمين ممن مر بهم فأوى إليهم يوما وليلة. يقول الآن هم التعهد من قبلهم هم أنهم يدفعون الجزية وأنهم يرشدون ابن السبيل المسافر من المسلمين الذي يمر في طرقاتهم، فهم إيه؟ يتعهدون أنهم يرشدونه ويدلونه على الطريق، وأنهم يصلحون الطرق. وقروا جنود المسلمين، من القرى اللي هو الإيه؟ الإكرام والضيافة، أن جنود المسلمين إذا مروا بهم أنهم يطعمونهم ويهيئون لهم المبيت يوما وليلة، يوما وليلة. ووفوا ونصحوا، يكونون إيه؟ مخلصين للمسلمين، لا يدبرون المكائد والمكر وكذا مع أعداء المسلمين. ووفوا ونصحوا، فإن غشوا وبدلوا فذمتنا منهم بريئة، إذا غشوا وبدلوا فذمتنا منهم بريئة، المسلمون يلتزمون بهذا العهد طالما التزموهم إيه. قال: شهد القعقاع بن عمرو ونعيم بن مقر وسويد بن مقر، وكتب في المحرم سنة 19. فهذا نص الكتاب حذيفة رضي عنه، والشهود على الكتاب القعقاع بن عمرو ونعيم بن مقر وسويد بن مقر رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ثم عادت السرية، هذه الأحداث كانت إيه في المحرم سنة 19 من الهجرة. قال: ثم عادت السرية وجمع المسلمون من الغنائم والأسلاب شيئا كثيرا، وكان الذي يحسب لهم ويكتب السائب بن الأقرع، كان الذي يحسب الغنائم ويجمع الأموال ويحصيها ويدون، يعني يدون الحسابات، يعني السائب بن الأقرع، فأرسله حذيفة بالخمس والبشارة، ويحسبون الأموال التي غنموها حتى يرسلوا خمسها إلى أمير المؤمنين، وحتى يقسموا الباقي على عدد المقاتلين وكذا، الغنائم للمجاهدين لهم أربعة أخماس، للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم وكذا إلى آخره. كان الذي يحسب لهم ويكتب السائب بن الأقرع، فأرسله حذيفة بالخمس والبشار، فلما قارب المدينة وجد عمر خارجا يتنسم الأخبار. لما قدم السائب بن الأقرع المدينة، زي تذكرون هذا حصل برضو يوم القادسية، برضو الرسول اللي راح يعني يخبر عمر، فوجده ايه خارج المدينة يعني ينتظر من يأتي بالأخبار. فنفس الشيء هنا حصل برضو في معركة نهاوند، كان عمر رضي عنه خارج المدينة على الطريق، طريق القادمين من نهاوند حتى ايه يستطلع الأخبار. قال: لأنه قدر الواقعة قبلها فبات يتململ. وكان عمر رضي عنه ايه كان توقع ان المعركة يعني تنتهي قبل الوقت الذي انتهت فيه، فبقي يتململ يعني ان الخبر تأخر يعني. فلما رأى السائب قال: ما وراءك؟ قال: خيرا يا أمير المؤمنين، فتح الله عليك وأعظم الفتح. قال: خيرا يا أمير المؤمنين، فتح الله عليك وأعظم الفتح، يعني فتح، كان الفتح فتحا عظيما. واستشهد النعمان بن مقرن. قال: واستشهد النعمان بن مقرن رضي الله عنه. قال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بكى ونشج، النشيج اللي هو يعني صوت تردد البكاء يعني في الصدر وكذا، ثم بكى ونشج حتى بانت فروع كتفيه فوق كتده، يعني مع البكاء يعني صارت تضطرب يعني كتفاه ترتفع فوق الكتد اللي هو مكان اجتماع الكتفين، يعني بكى حتى اضطرب يعني بدنه من شدة النشيج البكاء في صدره وكذا رضي الله عنه. فحزن يعني عمر رضي الله عنه على النعمان يعني حزنا ايه شديدا رضي الله عنه وارضاه. فلما رأى السائب ذلك قال: يا أمير المؤمنين، ما أصيب بعده رجل يعرف وجهه. يعني أراد ايه أن يطمئن عمر، قال له يعني يا أمير المؤمنين يعني غير النعمان ما في أحد يعني آخر معروف يعني استشهد، يعني بقية قتلى المسلمين يعني من عامة المسلمين، كان ما في أحد يعني من القادة ولا من السابقين الأولين من يعني ممن يعني يعرفون أو كذا. فقال: أولئك المستضعفون من المسلمين، ولكن الذي أكرمهم بالشهادة يعرف وجوههم وأنسابهم، وما يصنع أولئك بمعرفة عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال يعني مش يعني قال الله تعالى الذي أكرمهم بالشهادة هو يعرفهم ويعلم يعني مكانتهم سبحانه وتعالى، وأكرمهم بالشهادة ما ضرهم ألا يعرفهم عمر، يعني ليس معنى أني لا أعرفهم يعني لا أحزن عليهم أو كذا يعني رضي الله عنه. قال: وكان سهم الفارس بنهاوند 6000. لما قسموا بعثوا الخمس إلى عمر وقسموا الباقي، طبعا الفارس بيكون له ايه 3 اضعاف الراجل اللي هو ماشي بقطع عارج، لان الفارس له 3 اسهم والراجل سهم، فالفارس له 6000، معناها ان الراجل ياخذ كم؟ 2000، مش كده؟ الراجل 2000 والفارس له 3 اسهم، سهم له وسهمان لفرسه، فكان الفارس نصيبه 6000 يعني درهم، 6000 درهم لكل فارس قاتل في شهد الوقعة في نهاوند، والراجل طبعا على هذا يأخذ 2000. فهذا يعني دليل على كثرة الايه الغنائم، يعني كان الغنائم يعني بعد ما بعثوا الخمس وقسموا الباقي مضروبا يعني في عدد اللي شهدوا الوقعة، يعني ما عندي احصاء يعني عدد اللي شهدوا الوقعة، بس يعني مر بنا ان مثلا في القادسية وفي غيرها كان عدد جيش المسلمين بيزيد عن يصل الى 30,000 ويصل الى كذا، فمضروب يعني شوف 6000 في عدد الفرسان، فكانت غنائم يعني ضخمة. قال: وسمى المسلمون فتح نهاوند فتح الفتوح، يعني معركة نهاوند يعني لمنزلتها يعني الكبيرة عند المسلمين صاروا يلقبون فتح نهاوند يسمونه فتح الفتوح، لأنه لم يكن للفرس بعده قائمة، يعني بعد فتح نهاوند خلاص انكسر الفرس، يعني إلى نهاوند وكان الفرس لا زال عندهم أمل في استرداد ملكهم من المسلمين مرة أخرى، يعني ينهزمون ويسكنون شوية وبعدين يرجعون إيه يعدون العدة لمهاجمة المسلمين ويحرضون أتباعهم على محاولة استعادة ملكهم. فبعد فتح نهاوند خلاص انكسر الفرس وما عاد يعني فقدوا الأمل نهائيا في استعادة مملكتهم، ولم يكن لهم بعدها إيه قائم. قال: ومما يستحق الذكر يعني صار الفرس بس يقدرهم بعد ذلك، يعني قتالهم دفاعي فقط يعني، بس صار المسلمون يتوغلون بعد ذلك في أراضي الفرس، وهم بس يعني عندما يهاجمهم المسلمون إما يستسلمون وإما يعني يقاتلون دفاعا عن بلدهم قليلا ثم ينهزمون. قال ومما يستحق الذكر أن المسلمين عثروا في غنائم نهوا على سفطين، والسفط وعاء يعني وعاء ضخم، على سفطين مملوئين جوهرا نفيسا، قالوا يعني يصنع من يصنع يعني من أغصان الأشجار أو كذا، يعني نوعية معينة من الحاويات يعني الضخمة كذا، عثر على سفطين مملوئين جوهرا نفيسا من ذخائر كسرى. وقالوا يعني في قصة هذين السفطين انه كان اللي هو حارس النار الضخمة، كان في هناك النار التي كانوا يعبدونها هذه، وكان يعني حارس هذه النار المكلف بها من وكذا، كان كسرى كان اودع عنده هذين السفطين، قال ايه لنوائب الدهر وكذا، اذا حصلت يعني اذا حصلت نائبة ولا كذا يعني يطلبهم منه وكذا، يعني استودعهم عنده وديعة يعني. فلما انهزم الفرس وكذا، فهو حارس النار هذا قال يعني ارسل لحذيفة بن اليمان وقال سلم له السفطين يعني، وقال يعني ان عندي سفطان كان استودعهم عندي كسرى وتركهم عندي وكذا، وسلمهم لحذيفة رضي الله عنه. قالت أرسلهما حذيفة أمير الجيش إلى عمر رضي الله عنه مع السائل. حذيفة أرسل هذين الصفتين كما هما كده معبئين بالجواهر، فأرسلهم إلى عمر رضي الله عنه مع السائل. فلما أوصلهما له قال ضعهما في بيت المال والحق بجندك. عمر رضي الله عنه قال للسائل، والسائل بن أقرع هو كان مع الجند في نهاوند وجاء بس يبشر عمر، وهو كان يحسب للمسلمين الغنائم والقسم وكذا، فعمر رضي الله عنه قال ضع السفتين ضعهم في بيت المال والحق بجندك يعني وارجع معك. قال فركب راحلته ورجع، فارسل عمر وراءه رسولا يخب السير في اثره حتى لحقه بالكوفة. فعمر رضي الله عنه ارسل رسولا يخب السير يعني يسرع السير وراءه حتى يعني ادركه في الكوفة، يعني من المدينة مع سرعة يعني ما لحقه الا بالكوفة. فارجعه، فطلب منه قال لعمر طلب منك ان ترجع مرة اخرى الى المدينة. قال فلما رآه عمر قال ما لي وللسائب، لما رآه عمر قال ما لي وللسائب، ما هو إلا أن نمت الليلة التي خرجت فيها. فعمر رضي الله عنه رأى رؤيا يعني، وأراد أنه يقصها على السائب، هذا السبب يعني إحضار. قال ما هو إلا أن نمت الليلة التي خرجت فيها فباتت الملائكة تسحبني إلى السفطين يشتعلان نارا والعياذ بالله، يتوعدوني بالكي إن لم أقسمهما والعياذ بالله. يعني يعني الغرض يعني كان يعني الوصية لعمر رضي الله عنه بقسمة هذه له. قال فخذهما عني وبعهما في أرزاق المسلمين. فبيع بسوق الكوفة، فبيع بسوق الكوفة، فقال بعهم في أرزاق المسلمين، يعني بيع هذه الجواهر والأموال التي تتحصل منها تقسم في أرزاق المسلمين. كان عمر رضي الله عنه يفرض رزقا من بيت المال، يعني زي عطاء أو راتب من بيت المال سنوي وكذا، فقال بيعهم والمحصلة يعني تنضم إلى الأرزاق التي تقسم على المسلمين. قال فرضي الله عنك يا عمر، يعني فكأن كانت الرؤية يعني فحواها من يعني وصية لعمر لأنه بتعجيل قسمة هذه الأموال وعدم اختزانها في خزائن بيت المال، يعني هي موضوعة في خزانة بيت المال. فعمر رضي الله عنه بعت السائد وقال له خذ الصفتين من بيت المال مرة أخرى واذهب بهم إلى الكوفة، الكوفة يعني السوق هناك يعني فرصة بيعهم يعني احسن او كذا يعني، وممكن تباع لها زبائن هناك يعني معهم اموال يشترونها وكذا. فقال خذها وروح بيعها في سوق الكوفة، والاموال اللي تتحصل باعها مع ارزاق المسلمين واقسمها بين المسلمين او كذا. قال: فرضي الله عنك يا عمر، لقد سرت بسيرة نبيك صلى الله عليه وسلم، فعززت واعززت الاسلام والمسلمين، اللهم الهمنا الاتباع واكفنا شر الاتباع. يعني وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو يقول يعني ان عمر هنا يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعني يعجل بقسمة الايه الاموال يعني التي اموال الصدقات واموال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تعجيل قسمها يعني. في المرات يؤتى بالاموال بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعني يكره ان يدخل عليه المغرب او يدخل عليه الليل وبقي منها درهم يعني لم يفرق على المستحقين وكذا. فكان يعني الرؤية كانت ايه وصية لعمر رضي الله عنه بتعجيل يعني قسمة هذه الاموال وتفريقها على المستحقين لها من المسلمين. قال: ثم رجع حذيفة رضي الله عنه بجيشه بعد وقعة نهاوند فائزا منصورا. بعد ذلك يقول: فتح همذان. قال: فتح همذان. طيب. قال: وبينما هو راجع بلغه ان اهل همذان انتقضوا بعد الصلح. احنا مر بنا من قبل ان اهل همذان كان ايه صالحوا المسلمين، كان يعني عقدوا صلحا مع المسلمين وكذا. فبعد ما فتح يعني بعد فتح نهاوند جاء الخبر يعني، وحذيفة رضي الله عنه راجع بالجيش، ان اهل همذان انتقضوا بعد الصلح، نقضوا العهد مرة اخرى. فابلغ الخبر عمر رضي الله عنه، فامره ان يسير اليها نعيم بن مقرن. عمر امره ان يسير جيشا لقتال ايه اهل همذان بقيادة نعيم بن مقرن. هذا ايه القتال الثاني في همذان، يعني الاول انتهى بالصلح ثم ايه ارسل القتال مرة اخرى لانهم نقضوا الصلح. قال: فرجع اليها من الطريق على تعبية، على تعبية يعني وقد عبأ جيشا، معه جيش يعني وعبأه يعني قسمه اقساما، واستولى على بلادها جميعا وحاصرها هي، يعني حاصر همذان واستولى على جميع ضواحيها والقرى التابعة لها وكذا. فطلب أهلها الصلح فصولحوا على الجزية، فصولحوا مرة أخرى على الجزية. قال: ثم توجه إلى واجروز، برضو اسم بلد، حيث تجمع الديلم وأهل أذربيجان وأهل الري. الديلم وأهل أذربيجان وأهل الري، الري اللي هي منطقة طهران حاليا، اللي هي منطقة طهران حاليا في إيران. فأهل الري والديلم وأهل أذربيجان تجمعوا في منطقة يقال لها واجروز، فقاتلهم نعيم قتالا شديدا حتى هزمهم. قاتلهم نعيم قتالا شديدا حتى هزمهم، وأرسل إلى عمر بالخبر، فأمره بقصد الري. أمره بقصد الري، والري اللي ينسب إليها الرازي، يعني كما مر بنا العلماء الذين يعني ينتسبون إلى هذه البلد اللي هي الري اللي هي طهران، أو قال يعني بلد قرب طهران في جنوبها الشرقي، يعني هي الآن كأنها جزء من طهران يعني في الوقت الحالي ذلك الوقت. ف ينسب إليها الرازي مثل أبو حاتم الرازي وابن أبي حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي والفخر الرازي وأمثالهم، يعني ينسب كثير من العلماء يعني إلى الرازي. فأمره بقصد الري. قال: فسار حتى قدمها، فخرج إليه رئيس جندها أبو الفرخان طالبا ومخالفا لملكها. خرج إيه رئيس الجند طالبا الصلح. نعم هكذا. نعم ما تلاقوا في اختلاف في النسخ ممكن تفيدونا مرات، يعني طالبا الصلح في بعض النسخ نقص كلمة الصلح ومخالفا لملكها. ماشي. فرئيس الجند اللي هو أبو الفرخان هذا خرج يعني يطلب الصلح ومخالفا لملكه. قال: فاستمد الملك من جاوره فأمدوه. الملك طلب المدد من أهالي البلاد المجاورة للري، ملك الري طلب المدد من جيرانه فأمدوه. والتقى معه نعيم في سفح جبل الري قريبا من المدينة، في سفح الجبل، في أسفل الجبل يعني قريبا من مدينة الري، وقاتلهم قتالا شديدا. قال: ولما رأى الفرخان أن الأمر سيطول طلب من نعيم أن يعطيه فصيلة من الجيش يدخل بها المدينة من حيث لا يشعر الفرس. الفرخان هو انضم إلى يعني طلب الصلح يعني من المسلمين وكذا، فطلب فصيلة من جيش المسلمين، لأن هو اللي هو يعني القائد العسكري اللي هو أبو الفرخان هذا أو الفرخان، ف طلب يعني من يعني طلب من نعيم بن مقرن أن يعطيه فصيلة من الجيش المسلم، وأنه هو يدخلهم يتولى إدخالهم المدينة من حيث لا يشعر الفرس. فسير معه جماعة دخل بهم المدينة كما قال. أما نعيم فبيت القوم فقاتلوا، بيتهم يعني هاجمهم ليلا، يعني تبييت اللي هو شن الغارة عليهم بالليل. فبيت القوم فقاتلوه، ولكنهم لما سمعوا التكبير من ورائهم انهزموا شر هديهم، لأن يعني هاجمهم بالليل، فالآن في ظلمة الليل، فالجيش المسلمين قادم من من خارج المدينة، فبينما بدأ القتال المسلمون كبروا، فإذا بهم يسمعون تكبيرا من الخلف. التكبير من الخلف هذا اللي هم المجموعة اللي كان دخلهم الفرخان، يعني أدخلهم يعني بغير أن يشعر بهم الفرس. فلما سمعوا تكبير من أمام وتكبير من الخلف انهزموا شر هزيمتهم، قالوا إذن الجيش المسلمين يعني طوقهم من كل جهة وكذا، فانهزموا. وأفاء الله على المسلمين في الري نحوا مما حازوه في المدائن، يعني غنائم كثيرة تشبه الغنائم التي غنموها في المدائن. وجعل نعيم أبا الفرخان واليا على المدينة، جعله واليا على المدينة لأنه ساعد المسلمين يعني وسهل لهم فتحها بفضل الله. وكتب إلى عمر بالفتح، وكتب إلى عمر رضي الله عنه يخبره بفتح الري. فأرسل إليه أن سير أخاك سويدا إلى قومس. فعمر رضي الله عنه بعث إلى نعيم ابن مقرن، قال له سير أخاك اللي هو سويد ابن مقرن رضي الله عنه إلى قومس. قال: صقع بين خراسان وبلاد الجبل، اسم منطقة بين خراسان وبين بلاد الجبل. قال: فسيره إليها فلم يقف في وجهه أحد، فأخذها سلما. فسار سويد بن مقرن إلى قومس هذه وتمكن من فتحها، وأخذها سلما يعني، وقال لم يقف أمامه أحد، كل البلاد التي في طريقها يعني استسلمت. وعسكر بها، ثم كتب إليه أهلها في الرجوع إلى بلادهم ودفع الجزية فأجابهم. قالوا يعني أهل البلد يعني طلبوا منه أن يصالحهم على أن يدفعوا له الجزية وأن يأذن لهم بالإقامة في بلدهم وكذا. فأجابهم وكتب لهم كتابا هذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى سويد بن مقرن أهل قومس ومن إيش النسخة عندكم؟ ومن حشر من الأمان، ماشي، أهل قومس يعني ومن حولهم يعني وكذا، من الأمان على أنفسهم ومللهم وأموالهم، على أن يؤدوا الجزية على كل حالم بقدر طاقته، على كل بالغ بقدر طاقته، وعلى أن يدلوا، يعني يشبه العهد اللي كان عهده يعني حذيفة لأهل لأهل ماه، فيشبه يعني نفس الطريق برضو، أن يدلوا يعني بمعنى يرشدوا الإيه السائرين، يعني يدلوا ابن السبيل يعني المسلمين إذا مروا في بلادهم، فمن واجبهم يعني حسب هذا العهد أنهم إيه يدلون المسلمين على الطريق ويرشدون. وعليهم نزل من نزل بهم من المسلمين يوما وليلة من أوسط طعامهم، وأيضا يتعهدون طب ذلك الوقت ما في فنادق ولا مطاعم ولا كذا، فجيوش المسلمين لما تمر بهم فهم ملزمون يعني بموجب هذا العقد أنهم يطعمون المسلمين من أوسط طعامهم، يعني ما كلفهم، مو لازم يطعمونهم يعني الطعام الفاخر يعني جدا، ولا أيضا يطعمونهم من أردأ الطعام، ولكن من الطعام الوسط، وأن إيه يأذنوا للمسلمين عند المبيت وكذا يوما وليلا. وإن بدلوا واستخفوا بعهدهم، عندكم بعهدهم ولا بعد؟ نعم. فالذمة منهم بريئة. قال وكتب وشهد يعني فلان، هنا مش مذكور اسم الكتاب، وكتب هو يعني مقصود وكتب وشهد، وشهد فلان وفلان وفلان، وذكرت الأسماء. طبعا اللي كتب اللي هو يعني سويد اللي هو الأمير يعني، والشهود يعني ذكرت أسماء الشهود. قال وسار إلى جرجان بلد شمالي بلاد الفرس، وعسكر قريبا منها، فراسله ملكها على الصلح ودفع الجزية فأجابه. وبرضو جرجان من البلاد اللي ينسب إليها عدد برضو من العلماء وكذا الجرجاني وكذا. قال فراسله ملكها على الصلح ودفع الجزية فأجابه، فخرج إليه الملك وتلقاه خارج المدينة، ثم دخل معه وعسكر بها وجبى الخراج. بعد ذلك يعني فتح طبرستان وفتح أصبهان، ممكن أخذهم بسرعة كده ونتوقف إن شاء الله. قال فتح طبرستان، قال وفيها يعني بينما هو في جرجان، لأن الكلام كله الضمائر هنا بترجع على إيه سويد بن مقرن الأمير، بينما سويد بن مقرن اللي هو الأمير رضي الله عنه كان في جرجان، راسله صاحب طبرستان إقليم في الشمال في الصلح على أن يتوادع ويجعل له شيئا، على أن يتوادع ملك اللي هو طبرستان أو حاكم طبرستان، أرسل رسالة وصلت إلى سويد بن مقرن وهو في جرجان، فيطلب الموادعة يعني السلم والصلح، ويجعل له شيئا على غير نصر ولا معونة على أحد، يعني يجعل له شيئا وعلى أنه لا يعين أحدا عليهم ولا ينصر أحدا على المسلمين ولك. فأجابه وكتب له كتابا هذا نصه، قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من سويد بن مقرن للفرخان أو أصبهز خراسان، وأصبهز برضو إيه زي لقب من ألقاب الحكام يعني أصبهز خراسان، على طبرستان وجيلان من أهل العدو، ماشي، إنك آمن بأمان الله عز وجل. يعني الأصبهز زي إيه زي ما نقول مثلا كسرى قيصر نجاج، القبل الحكام يعني، هو كان أصبهز خراسان على طبرستان وجيلان، يعني هو المكلف بحكم طبرستان وجيلان. إنك آمن بأمان الله عز وجل على أن تكف بصوتك وأهل حواشي أرضك، ولا تؤوي لنا بغية، لا يعني أنك إيه تكف يعني عن قتال يعني رعيتك عن قتالنا، ولا تؤوي لنا بغية. والبغية قالوا لهم الايه الخارجون على المسلمين، يعني لا تؤوي لنا بغية يعني لا تسمح في ارضك بايواء اعداء المسلمين او الذين يكيدون للمسلمين. وقال وتنقي من ولي او نعم وتتقي من ولي فرج أرضك بخمسمائة ألف درهم من دراهم أرضك، يعني بمعنى أنك إيه ترسل إلى الوالي يعني الذي من جهتنا خمسمائة ألف درهم من دراهم أرضك، فاتفق معه على هذا المبلغ، يعني 500,000 درهم، يعني ضريبة زي يعني مبلغ سنوي يبعثه إلى المكلف يعني من قبل المسلمين بجمع المال. ولا يدخل عليك إلا بإذنك، يعني أو ولا يدخل عليك إلا بإذنك، المسلمون لا يدخلون بلدك إلا يعني بإذن منك. سبيلنا عليكم بالإذن آمنة وكذلك سبيلكم، يعني وأنتم كذلك إيه نسمح لكم بدخول بلدنا بالإذن، يعني زي فكرة التأشيرة، يعني زي فكرة التأشيرات وكده، بس يعني صورة السبب. فقال يعني أنتم الآن إيه نسمح لكم بدخول بلادنا لكن بالإذن، ما تدخلون يعني مهاجمين ولا يعني تستأذنون، ونأذن لكم إيه بالدخول، ونحن كذلك أيضا إذا أردنا دخول بلدكم نستأذنكم وتأذنون لنا في دخول بلادكم. قال لا تؤون لنا بغية، برضو المر بنا اللي هو يعني لا تؤون اللي هم الخارجين على المسلمين من أعدائهم ومن يكيد لهم، أو ولا تسلون لنا إلى عدو، ولا يعني لا تغيرون، إيش عندكم برضو؟ تسلون، تسلون، نعم بمعنى الإغارة، يعني لا تغيرون يعني لا تساعدون الأعداء، يعني يعني بمعنى لا تساعدون أعداء. ولا تغلون، من الغلول وكذا، الغلول هو أخذ المال يعني بغير حق وكذا، يعني فإن فعلتم فلا عهد بيننا وبينكم. قال شهد فواد بن قطبة التميمي وهند بن عمرو المرادي وسماك بن مخرمة الأسدي وسماك بن عبيد الله العبسي وعتيبة بن النهاس الكبري، دول أسماء الشهود. قال ذكر فتح أصبهان. قال ثم أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عبد الله بن عبيد الله بن عتبان أمير البصرة قبل المغيرة. كان عبد الله بن عبيد الله بن عتبان، احنا مر بنا هذا الاسم ان هو كان ايه، كان سعد استخلفه على الكوفة سابقا يعني، بس طبعا ايه عمر عين النعمان بن مقرن اميرا على الكوفة، والان كان عبد الله بن عبيد الله كان اميرا على البصرة في ذلك الوقت قبل المغيرة، قبل ان يليها المغيرة ابن شعبة. يأمره ان يسير الى اصبهان، وامر ابا موسى الاشعري ان يكون مددا له، وامر عمر ابا موسى الاشعري رضي الله عنه ان يكون مددا له. قال فسار عبد الله حتى وصل اصبهان في العراق. هو على فكره الامير الاول كان اسمه عبد الله بن عبد الله بن عتبان، هنا عبد الله بن عبد الله ولا عبيد الله؟ عبد الله بن عبيد الله، عبد الله بن عبد الله مش ابن عبيد الله، عبد الله بن عبيد الله، نراجع الاسم ان شاء الله مره اخرى. المهم يعني قال وامر ابو موسى الاشعري يكون له مددا له، فسار عبد الله حتى وصل اصبهان في العراق العجمي، وعلى جندها الاسبيذان، ده اللي هو ايه يعني قائد الجند الفرسي يعني في اصبهان. نعم لا، قال فسار عبد الله اللي هو عبد الله بن عبد الله او ابن عبيد الله بن عتبان اللي هو الامير، وابو موسى الاشعري مدد له يعني، وساروا حتى وصلوا اصبهان. قال في العراق العجمي، هم دايما ايه العراق كان جزء منه يسكنه العرب وجزء كان يسكنه العجمي، حتى في الجاهليه قبل الاسلام كان توجد قبائل عربيه يعني يسكنون في العراق، وفي المناطق اللي هي يسكنها العجم يعني من اللي يتكلمون عنها. فأصبهان هي من العراق، وبرضه ايه اجزاء من ايران يعني حاليا في التقسيمات الجغرافية كان تسمى العراق العجمي برضه في ذلك الوقت. فأصبهان يعني هي حاليا في التقسيمات الجغرافية تبع ايران، بس كانت تسمى ايه العراق العجمي. قالوا على جندها الأسبيذان. قال فاقتتل الفريقان قتالا شديدا انتهى بهزيمة المشركين، فطلبوا الصلح فصولحوا، طلبوا الصلح فصولحوا. قال ثم سار عبد الله إلى مدينة جي، قال وهي قاعدة أصبهان، قاعدتها يعني عاصمتها، عاصمة ايه؟ اصبهان. ثم صالحه الفاذستان وهو امير اصبهان عليها، مشترطا الجزية على من اقام واقام على ماله، وان يجرى من اخذت ارضه عنوة مجراه، ومن ابى وذهب كانت لكم ارضه. فتم الصلح على هذه الايه الشروط، ان الذي يقيم يدفع الجزية، وان الذي يعني ابى وذهب تكون ارضه للمسلمين. فبهذا يعني انتهى فتح اصبهان. وبعدها يأتي الكلام عن الانسياح في بلاد العجم. الانسياح هذه بالحاء يعني كده، الانسياح في بلاد العجم، يعني بعد ذلك ايه سيبدأ، يعني من بعد فتح اصبهان يبدأ اذن عمر رضي الله عنه بالتوغل في بلاد الفرس، يعني الانسياح بمعنى التوغل يعني فيها، والتعمق يعني في السير الى مسافة ليه كانت احسن كما تفضلتم. يعني هذه كانت ايه مشورة الاحنف بن قيس، هو اشار على عمر رضي الله عنه بان يأذن المسلمين بالانسياح في ارض العجم وكذا. فكان هنا بداية بقى تنفيذ المشورة في الدرس القادم ان شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك.